بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 69 من منظومة القواعد والأصول، قال: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. قوله وكل من رضاه غير معتبر، أي كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف كمبرئ. المبرئ إذا قال أبرأت فلانا من ديني فإنه يبرأ إلا إن رده. والإبراء رفع وصف في الذمة، إذا قلت فلان مبرأ مما عنده من المال، له ديون عندك وأبرأته، فإنه يصير مبرأ. بقي لماذا قال فلا يبرأ فإنه يبرأ إلا إن رد هذا الإبراء، لأن بعضهم قد يقول أنا أشعر بأن هذا الإبراء فيه نقص لي، تهوين من قدري، ولا أقبل، ما أرضى، لا بد أن أدفع هذا المال الذي علي. قال فعلمه لا يعتبر، أي لا يشترط علم من لا عبرة برضاه ولا تأثير لمعارضته، فعلمه وجهله سواء. وبالمثال يتضح المقال. القاعدة التي ضمنها البيت: كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. هذا ما يعني ما ذكر فيها أدلة، ولا الدليل هو يعتبر يعني قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا يعتبر من الأدلة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، من أي وجه؟ من أي وجه؟ يعني حتى ولو لم ترضى المرأة، ولو لم يرضى وليها، إذا راجع الرجل امرأته وفي حال عدتها فإنها ترجع، لأنه لا يشترط رضاها ولا رضا أبيها. وهذا أيضا سيأتي في قاعدة أخرى، وهي الاستدامة أقوى من الابتداء، هو يعتبر مثال في هذا وفي هذا. فإذا قالت المرأة أنا ما علمت أنه أرجعني، هل تصح الرجعة وما تصح؟ تصح ما دام أن الرجعة ثابتة وعنده شهود عليها أنه أرجع، طلق زوجته وبعد أسبوع وقبل انقضاء العدة راجعها أمام 2 شهود عدول فاختلفوا، المرأة تقول ما أعلم أنه راجع، خلاص انتهت العدة، ووليها يقول كذلك، الرجل يقول لا أنا راجعتها في العدة وهؤلاء الشهود وفي تاريخ كذا، فما دام أنه أثبت ذلك وإن لم تعلم علمها لا عبرة به، لأنه لا يشترط رضاها لرجعتها. قال إذا طلق الرجل المرأة وانقضت العدة وهي لا تعلم، فالعدة من وقت طلاقها لا من وقت علمها، لأن رضاها غير معتبر فعلمها كذلك. وعلى ذلك جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن ابتداء العدة من حين طلقت المرأة ومات عنها زوجها. يعني لو أن امرأة كما قال في المثال طلقها زوجها وما علمت أنه طلقها، علمت بعد أن مرت عليها 3 قروء، أو طلقها وهي حامل وهي لا تعلم أنه طلقها، وعلمت بعد أن وضعت، انتهت عدتها وإن لم تعلم، ولا تبتدأ العدة من حين تعلم، بل العدة من حين طلقها، من حين فارق، لأنه لا يشترط رضاها ولا علمها. العتق لا يشترط فيه رضا، يعني رضا المعتق، فلا يشترط علمه. قال عتقت عبدي فلانا، يصير معتقا وإن لم يعلم العبد، يصير حرا. المضمون عنه والمكفول لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، ضمنت على فلان أنه يعطي ما عنده من المال أو يقضي ما عليه من الديون، ثم جاء الوقت المعلوم وما أتى بالمال وأنت دفعت عنه لأنك ضامن، وهنا لا يشترط رضاه لأن قد ضمنته وهو اختارك ضمينا. أما من كان رضاه معتبرا فعلمه معتبر، لو تزوج لابنه العاقل البالغ بغير رضاه ولا توكيله، يعني يقول أنا قبلت الزواج لابني فلان، قال أنا سأزوج ابنك، قال أنا قبلت الزواج لابني، قال زوجت ابنك، وهذا قال أنا قبلت الزواج لابني، هل هذا يصح ولا يصح؟ قالوا إذا كان هذا الولد بالغا عاقلا فإنه لا يصح، لأنه يشترط رضاه، من شروط صحة وأركان صحة العقد أن يكون برضا الطرفين الرجل والمرأة، لابد من رضا. لو تزوج لابنه العاقل البالغ بغير رضاه ولا توكيله، ما وكله، لا يصح العقد لأنه يشترط رضا الزوج، وهنا لم نعلم رضاه. طيب هذه أمثلة أخرى يتابع الأمثلة الأولى. من طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق نفذ الطلاق ولم يعتبر علمها، كذلك في الرجعة يصح إرجاعه لها ولو لم تعلم لأن رضاها لا يشترط. إذا اعتق السيد مملوكه ونفذ العتق ولو لم يعلم العبد حين العتق، هذا مكرر. من كان له الخيار فله الفسخ ولو لم يعلم الآخر بالعيب، اشتريت من إنسان سلعة، الرجل هذا ما يعلم أنها معيبة، هو اشتراها من غيره، ما يعلم، اشترى سيارة وفيها عيب، وهذا العيب يخل بهذه السلعة وبقدرها ويخرم الرضا لأنها غير مرضية ويرد بمثل هذا العيب. البائع اشتراها من آخر وما يعلم به، وأنت جئت اشتريت من هذا الذي اشترى وهو لا يعلم بالعيب، فجئت ونظرت هذه السيارة مثلا فيها عيب، يقول أن البائع أنا ما أعلم بهذا البيع بهذا العيب، ما يشترط، وإن لم تعلم فإن لي الخيار أن أرد هذه السلعة، العبرة أنها فيها عيب يوجب الرد. قال ابن قدامة كما في الحاشية: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، حينما تشتري منه ويتم العقد في البيع ولم يذكر فيه عيبا ولم يبين، فالأصل أنك اشتريت شيئا سليما، ما فيه شيء من الغش ولا فيه شيء من الخداع ولا فيه شيء من العيوب، فإذا ظهر فيه شيء فإن البائع هو الضامن. قال: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. وكل دعوى لفساد العقد، قال هذا العقد باطل، هذا العقد فاسد، مع ادعاء صحة لا تجدي. الأصل ما هو في العقود؟ ما هو الأصل في العقود والبيوع والمعاملات؟ الصحة والحل والإباحة، فالمدعي يعتبر مخالفا للأصل، فهو الذي يلزمه إثبات ذلك بغير بينة لا يقبل، لا تقبل دعوة. قوله: وكل دعوة، الدعوة أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره لفساد العقد، أي إذا ادعى أحد المتعاقدين أن العقد غير صحيح مع ادعاء صحة، أي مع أن ادعاء الطرف الآخر صحة العقد، يعني الطرف الآخر يقول العقد صحيح وهذا الآخر يقول لا العقد غير صحيح، لا تجدي، أي هذه الدعوة لا تنفع، لأن الأصل في العقود السلامة، لأن الأصل في العقود السلامة والصحة حتى يوجد دليل الفساد من فوات الشرط أو وجود مانع. لكن لو أتى ببينة أن هذا ما صح، يقول أنا بعتك هذه السيارة وهي ليست في ملكي، هل العقد صحيح أو غير صحيح؟ العقد غير صحيح، أخذ سيارة أبيه بغير علمه ولا رضاه وذهب وباعها، فأنت تأتي وتقول لي هذا للولد أعد السيارة، ذهب إلى الرجل قال أنا اشتريت منك والعقد صحيح، قال لا العقد ما هو صحيح، لماذا؟ قال لأني بعتك سيارة أبي بغير إذن ولا توكيل، فإذا ثبت هذا أنه بغير إذن ولا توكيل فإن هذه دعوة صحيحة، أما بغير إثبات فلا، في الأصل في العقود الصحة. القاعدة التي ضمن هذا البيت: الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على البطلان، الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. معنى القاعدة: إذا تم عقد بين اثنين ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو فساده، فالأصل أن العقود وقعت على سبيل الصحة، ومن ادعى فسادها فعليه البينة لأنه طارئ والأصل عدمه، هذا ذكر ابن القيم. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء دليل على أن الأصل فيها الصحة فيجب الوفاء بها. قوله سبحانه: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ثالثا: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ما هو الشاهد في الحديث هذا؟ ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه. ما هو الشاهد فيه؟ إذا عاهد غدر، هذا عهد يجب عليه الوفاء به. الدليل الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. أعطى بي ثم غدر، فالأصل أنه يجب الوفاء بالعقود. من يعيد القاعدة هذه؟ الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. أعد يا صالح. الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. ما هو الدليل الأول عندك يا نوح؟ ما هو الدليل الأول؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الثاني: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والثالث: وإذا عاهد غدر. والدليل الرابع: رجل أعطى بي ثم غدر. تطبيقات: لو ادعى البائع أنه كان مكرها فإن دعواه لا تقبل، فالأصل صحة البيع فلا تقبل دعواه حتى يأتي ببينة، يعني الرجل باع لك شيئا وبعد أسبوع جاء إليك قال يا أخي أنا أريد السلعة التي بعتك أو الأرض التي بعتك أو الدار التي بعتك، ما بينك وبينه أي شرط؟ البيع جرى بينك وبينه على ظاهره. لماذا؟ قال يعني أنا كنت مكرها على البيع. طيب هل يقبل هذه الدعوة بغير بينة؟ من سيقبل لو فتح هذا الباب بغير بينة؟ كل يوم ستجد هذا يعيد سلعته وهذا يعيدها، ويحصل من وراء ذلك الفساد الكثير. فإذا أتى ببينة يقول أنا كنت مكرها، إن لم أفعل الرجل كان خلف الباب، إما أن تفعل كذا وإلا. هنا إذا أتى ببينة نعم، أما بغير بينة فلا تقبل دعواه. قال بعض الناس يتحيل على إبطال البينونة في الطلاق الثلاث، وهذه انتبه لها، هذه مما يحصل فيه، يحصل كثيرا من بعض عامة الناس. بعض الناس يتحيل على إبطال البينونة في الطلاق الثلاث، يعني إذا طلق زوجته ثلاثا هنا يأتيه الشيطان ويندمه ويأتيه، والحسر والندامة تأتيه في ذلك الوقت، يريد أن يعيد زوجته. طيب كيف يعيدها وقد صارت الطلاق ثلاثا؟ هنا يبحث عن حيلة لإفساد طلقة مضت. أنا كنت فيها مرض نفسي، أنا كان فيها حالة، أنا كان، هذه كلها تأتي من بعض الناس. فإذا سمعت بعد وهو الطلاق الثلاث من يقول هذا، قل له اذهب المحكمة، اذهب المحكمة. كم أسئلة تأتي للشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وأمثالهم، قل له اذهب المحكمة، هذه ترجع إلى القاضي حتى يسمع الدعوة ويسمع هذا صحيح. والشيخ ابن باز أيضا سأله قال ما يقبل دعوة أنا فيها مرض نفسي، حتى يأتي بإثبات على ذلك وأنه كان في خلل في عقله وتصرفه بشهود وأطباء عدول إلى غير ذلك. هذه حدود، بعض الناس ما يراقب الله ولا يبالي. إنما المرأة علمت أن الطلاق ثلاث هربت، هو يريد أن يعيدها على أي وجه، وربما بحث عن بعض المفتين الذين لا ذمة لهم، يخارجه ويعطيه مالا حتى يعيد زوجته. قال بعض الناس يتحيل على إبطال البينونة في الطلاق الثلاث، ويدعي أن العقد الذي وقع به الطلاق لم يكن تام الشروط، بل أحد الشهود لا تقبل شهادته. قال ذلك من أجل أن يبطل العقد، وإذا بطل الطلاق المبني عليه والذي حصلت به البينونة فمثل هذا لا يقبل قوله، لأن الأصل الصحة، الأصل أن الطلاق وقع والعقد وقع على وجه الصحة، فلا يقبل قوله إلا ببينة. إذا ادعى المؤجر فساد العقد وأنكر المستأجر ذلك، فالقول قوله، قول من؟ المستأجر، لأن الأصل في العقود الصحة، فلا بد أن يثبت المؤجر أن هذا العقد فيه فساد كذا وكذا. أما أن يأتي بدعوة ويقول لا العقد فاسد، يعني ربما تستأجر منه وقد يكون هذا المحل الذي استأجرته له يعني مثلا رواج، قد كان يكون على شارع في سوق كبير استأجرت منه، فجاء آخر قال لو اسحب من هذا الرجل هذا المحل وأنا سأعطيك كذا وكذا نقل قدم. هذه يعني مع أن نقل قدم يجيزها أهل العلم لمن هي في ملكه أو من هي في يعني تحت إيارته وتصرف منفعته. المستأجر إذا كان في حال العقد وباع هذا المكان نقل قدم وهو ما زال في العقد، ما انتهى ما بينه وبين المالك، فإنه يصح. لكن الشاهد في هذا أنه إذا ادعى المؤجر وقال أنا هذا العقد غير صحيح، فيه علة فيه كذا، يقال الأصل في العقود الصحة، لا بد من دليل يثبت أن هذا العقد باطل. إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه لم يكن رشيدا عند تصرفه بل كان سفيها أو محجورا عليه، وأنكر ذلك المتعاقد، كان المتعاقد الآخر ولا بينة لأحدهما، لم يقبل قول مدعي الفساد بمجرد دعوة إلا ببينة تشهد له، لأن الأصل صحة التصرف. وهذه الأبواب تسد على الإنسان كثير من النزاعات والخلافات التي تحصل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.